صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين. حلقة جديدة من أمنك بأمين بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات المخرج الجعاطية وتحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديما. في حلقة اليوم، فوهة البركان التي نقف عليها جميعا، بقعة صغيرة ومجازر كثيرة، الجغرافيا السياسية والعسكرية لقطاع غزة، نافذة دولية على حرب مفصلية، النزوح السوري، مشاكل وحلول، اللواء البيسري، ما من قوة في مقدورها أن تمس كياننا ووجودنا. وفي مكتبة العميد قصة جديدة من لبنان وعنا.
جمعت حروفك طلعوا خمس، يا ساكن خمس الحواس، يا أرضي وسماي وشمسي، حبك فيه ما بينقاس. حسيتك، شميتك من طعم الكرام لقيتك، سمعتك عم تنده لبيتك لبنان، لبنان، لبنان بقلبي والراس.
أهلا بكم من جديد. الاستثناء يفرض نفسه. الاستثناء في هذه اللحظة العسكرية السياسية هو فلسطين، كذلك الحق الفلسطيني المشروع في الدفاع عن الذات وإقامة دولة فلسطينية فوق التراب الفلسطيني ضمن حق أخلاقي ضمنته الأمم المتحدة، ألا وهو حق الشعوب في تقرير مصيرها. كل الشعوب نالت ذلك، ما خلى الفلسطينيين الذين لا يزالون في مخيمات الشتات في أصقاع الأرض، ومن بقي منهم يعيش في سجن كبير اسمه غزة. قطنوا هذا المخيم السجن، هم مهجرون منذ النكبة. هذا ما تستهل به الأمن العام تحت عنوان فوهة البركان التي نقف عليها جميعا. لتتابع في الميدان، الأمور بلغت من السوء والرعب حد إبادة سكان هذا القطاع. سقط منه عشرات آلاف القتلى والجرحى والمفقودين تحت ركام الأبنية التي أسقطتها إسرائيل بأطنان من الحقد والكراهية قذفتها طائراتها. لهذا كله قدمت مجلة الأمن العام الشأن الفلسطيني في عددها من منطلق أخلاقي ومهني، تفرض الالتزام بمبادئ الإنسان أولا، الحق في العيش الكريم أولا، تطبيق القانون الدولي أولا، والذي يجب أن تنصاع إليه الدولة العبرية أولا، وهي لم تفعل منذ أن قامت على أنقاض فلسطين شعبا وترابا ودولة. معينة جريمة العصر التي تحصل على مر العالم ما عاد تضبطها وتلجمها بيانات سياسية ركيكة تتناول لحظة الصراع الراهن بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في وقت أن الحق الفلسطيني منفردا هو ضمانة إخراج المنطقة من دوامة العنف المستمرة منذ 8 عقود، فيما إسرائيل ترفض السلام فكرة وتفصيلة. كان يجب فعل ذلك في قراءتين: الأولى الطبيعة القومية والدينية لهذه الدولة التي لا تعترف بأي دين ولا بأي حق لبشري غير يهودي، أما الثانية فهي في عملية اغتيال إسحاق رابين عام 1996 بعدما وقع سلاما مبتورا مع رئيس السلطة الفلسطينية آنذاك ياسر عرفات. في القراءتين كانت النتيجة واحدة، هي استحالة ذهاب إسرائيل إلى السلام طوعا. حتى في مؤتمر السلام المنعقد في مدريد عام 1991 أجبرت إسرائيل حينذاك بشخص رئيس وزرائها إسحاق شمير على الحضور بعدما مارست الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطا وصلت حد التهديد بوقف المساعدات الأمريكية التي تجعل من إسرائيل دولة قادرة على الاستمرار، على الرغم من أنها كيان تم زرعه في المنطقة. حتى لحظة إعداد هذا العدد كان من المستحيل تعيين معيار ينسب إليه ويقاس عليه معنى النصر أو معنى الهزيمة للصراع برمته. فتحت سطوة الميدان تنعدم السياسة حد الاختفاء. هذا بدا واضحا في ظل عدم وجود أي ورقة سياسية تضمن على الأقل وقفا لإطلاق النار أو تسوية أو تحديد ممرات إنسانية مستدامة تؤمن الأدوية والغذاء والمياه للمدنيين الفلسطينيين، فيما بدا أنه يراد لمن لا يقتل من هذا الشعب بالنار والبرود أن يموت قهرا وألما وجوعا في أبشع وأحقر حرب في التاريخ الحديث. إن الملف الذي يتضمنه العدد حاول قدر المستطاع تغطية التطورات الحاصلة في الميدان والسياسة وأن يحيط بكل ما حصل ويمكن أن يستجد في ظل حرب مفتوحة على احتمالات شتى، بالرغم من اضمحلال المعطيات المبنية على المعلومات الدقيقة، وأنه من المرجح أن يكون التسيد الفعلي هو للحرب المتفلتة من كل الضوابط ومن دون تحديد زمن لها. ما تقدم ليس حقا أخلاقيا لفلسطين، بل هو واجب أخلاقي ومهني، كما أن لبنان معني بذلك، شاء بعضنا أو رفض البعض الآخر، فأحكام الجغرافيا والتاريخ صارمة وحاكمة ولا يمكن تعديلها بمشاعر فوضوية. بعضها يريد الحرب كأنها حاصلة غدا، وغيرها يعتبر أن لبنان غير معني بها. كلاهما مغامرة وخطأ، ولهما نتائج ستظهر عاجلا أم آجلا، توقع الأمن العام. إذن العنوان في هذا العدد: فوهة البركان التي نقف عليها جميعا.
Shame.
بموجب القانون الدولي لا يزال قطاع غزة تحت الاحتلال الإسرائيلي رغم الانسحاب الأحدي الجانب من القطاع عام 2005، إذ احتفظت إسرائيل بالسيطرة الكاملة على منافذ القطاع البرية والبحرية والجوية، كما تسيطر على السجل السكاني في غزة وشبكات الاتصالات والعديد من الجوانب الأخرى للحياة اليومية والبنى التحتية، وفرضت على السكان شكلا غير مسبوق من أشكال العقاب الجماعي في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. دعونا نتابع مع الكاتب والمحلل السياسي داود رمال المشهد السياسي هذه المرة عن غزة، الجغرافيا السياسية والعسكرية لقطاع غزة، بقعة صغيرة ومجازر كثيرة.
المشهد السياسي مع المحلل السياسي داود رمال.
بالمشهد السياسي لهذا الأسبوع مننا نحكي عن قطاع غزة من زاوية الجغرافيا السياسية والعسكرية، والتي أختصرها بالقول أنها بقعة جغرافية صغيرة بمجازر كثيرة. بموجب القانون الدولي لا يزال قطاع غزة تحت الاحتلال الإسرائيلي بالرغم من الانسحاب أحد الجانب من القطاع عام 2005، إذ احتفظت إسرائيل بالسيطرة الكاملة على منافذ القطاع البري والبحري والجوي، كما تسيطر على السجل السكاني في غزة وشبكات الاتصالات والعديد من الجوانب الأخرى للحياة اليومية والبنية التحتية، وفرضت على السكان شكلا غير مسبوق من أشكال العقاب الجماعي في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. قطاع غزة هو المنطقة الجنوبية من السهل الساحلي الفلسطيني على البحر المتوسط على شكل شريط ضيق شمال شرق شبه جزيرة سيناء، وهي إحدى منطقتين معزولتين، الأخرى هي الضفة الغربية داخل حدود فلسطين الانتدابية، لم تسيطر عليها القوات الصهيونية في حرب 48 ولم تصبح ضمن حدود دولة ما يسمى إسرائيل الوليدة آنذاك. جغرافيا يشكل قطاع غزة تقريبا 1.33% من مساحة فلسطين، وسمي بقطاع غزة نسبة لأكبر مدنه وهي غزة، ويمتد القطاع على مساحة 360 كيلومتر مربع. على الصعيد السياسي والتاريخي لقطاع غزة، فإن العدو الإسرائيلي لم يسيطر على القطاع في العام 48، واستنادا إلى قرار تقسيم فلسطين، وهو الاسم الذي أطلق على قرار الجمعية العامة التابع لهيئة الأمم المتحدة رقم 181، والذي أصدر بتاريخ 29 تشرين الثاني 1947، بعد التصويت 33 مع 13 ضد 10 ممتنع، وتبنى خطة تقسيم فلسطين القاضية بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيها إلى 3 كيانات جديدة كالتالي: دولة عربية تبلغ مساحتها 11,000 كيلومتر مربع ما يمثل 42.3% من فلسطين، دولة يهودية تبلغ مساحتها 15,000 كيلومتر مربع ما يمثل 57.7% من فلسطين، والقدس وبيت لحم والأراضي المجاورة تحت وصاية دولية. في خلال 15 سنة الماضية شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية 4 هجمات رئيسية على قطاع غزة في الأعوام 2008 2009 2012 2014، عدا عن الحروب بين هذه الهجمات، ووقعت أيضا هجمات جوية وبرية متفرقة بينها. عمليا بالنظر إلى المسلسل الدموي من الإجرام الإسرائيلي، نعرف مدى الغضب الذي يعتمر في نفوس الأجيال الفلسطينية، ومعه تصبح عملية قراءة النتائج أكثر صحة ودقة، ونعرف أكثر لماذا كانت عملية طوفان الأقصى. عملية طوفان الأقصى كانت باختصار شديد كما بدأت في البداية، أن بقعة جغرافية صغيرة تتعرض لمجازر كثيرة على مدى أيام السنة وعلى مدى سنوات القرون.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
يا رايح صوب بلادي عجل شوي وسلم لي على أولادي وعلى أهل الحي.
يا رايح صوب بلادي عجل شوي سلم لي على أولادي وعلى أهل الحي.
سلم عتلال الضيعة المليان زهور وعالصخورة وعالزريعة وعالأرض البور. سلم على أمي وبي وعالقرايب
سلم ع اختي وخي وعلى الحبايب وعلى نبع المي.
يا رايح صوب بلادي عجل شوي، سلم لي على اولادي وعلى اهل الحي.
سلم ع ولدي الاسمر ع احلى السمر، قل له ما تبعد اكتر يا رفيق العمر. سلم ع ولدي الاسمر ع احلى السمر، قل له ما تبعد اكتر يا رفيق العمر. سلم ع الضيعه كلها وعلي فيها، ان شاء الله منتلاقى ان شاء الله بروابيها، ومنقول يا خي.
يا رايح صوب بلادي عجل شوي، سلم لي على اولادي وعلى اهل الحي.
عم يندالي صوت من بعيد، جاي جاي يا أهلي في يوم العيد. من بعد نهاية الدرب وبدو العصفور، يكفي عمره مع سربه يضحك للنور على نبع المي.
يا رايح صوب بلادي عجل شوي، سلم لي على أولادي وعلى أهل الحي.
يا رايح صوب بلادي عجل شوي، سلم لي على أولادي وعلى أهل الحي.
نبقى مع حرب غزة، هذه نافذة دولية على حرب مفصلية. التوقيع الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
على صعيد حرب غزة أو على هامش هذه الحرب التي يتابعها كل العالم عن كثب، اتجهت الأنظار ناحية تركيا. الموقف التركي من الحرب الذي شهد تحولات، هذا الموقف كان في بداية الحرب شيء وأصبح بعد مرور أسابيع معدودة في مكان آخر. في الأيام الأولى للحرب فاجأ رئيس تركي رجب طيب أردوغان الجميع بموقفه الحيادي مع أرجحية نسبية لمصلحة إسرائيل، عندما أظهر تفهما لردة فعلها ووجه انتقادات ضمنية للعملية التي نفذتها حماس. لم يندد الرئيس أردوغان في بداية الحرب كما كان يفعل دائما بممارسات إسرائيل ضد غزة، وإنما ساوى بين حماس وإسرائيل بقوله نحن ضد قتل المدنيين على أرض إسرائيل، ولا يمكن أيضا قبول قتل المدنيين في غزة، ودعا طرفي المواجهة حماس وإسرائيل الاعتدال، مقدما تركيا في دور الوسيط العادل لأنها لا تريد أن ترى الأبرياء يقتلون لا في إسرائيل ولا في غزة. هذا الموقف السياسي المحايد وكبه إعلام تركي مماثل في تحميل المسؤولية للجهتين وفي الإشارة إلى أن سقوط هذا العدد من المدنيين في هجوم حماس يتعلق بالجانب الأخلاقي والإسلامي ويثير نقاشات في هذه المسألة، وبات يتطلب جهد من حماس لتصحيح الصورة التي رسختها في الأذهان، وبدأ في النتيجة أن هناك علامات انقسام وتشقق في المجتمع التركي السياسي والشعبي حول القضية الفلسطينية في ظل اتساع نزعة العداء للعرب بسبب اللاجئين السوريين والمسألة الكردية. كل ذلك حدث في بداية الحرب عندما طلبت السلطات التركية من قادة حماس الذين يتواجدون في تركيا يوم 7 أكتوبر ومن بينهم إسماعيل هنية، طلبتهم مغادرة البلاد بحجة أنها لن تتمكن من ضمان أمنهم في ظل تهديدات إسرائيل، وبالفعل غادر هؤلاء إلى قطر. بعد 3 أسابيع الحرب بدل أردوغان في موقفه، خرج من ربع الحياد مساعدا لهجته ضد إسرائيل والغرب، وقال أن مشكلته مع إسرائيل هي ليست مع إسرائيل كدولة وإنما مع سياسات إسرائيل الوحشية التي تتبعها والتي لا نوافق عليها بهجماتها التدميرية ومجازرها ضد المدنيين. وقال أيضا أردوغان أن حماس ليست منظمة إرهابية بل حركة تحرر ومجموعة من المجاهدين، وذكر موقفه من منتدى دافوس عام 2009 كيف أنه وقف أنذاك في وجه الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز، ولفت أيضا إلى أن لقائه مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في نيويورك قبل شهرين كان بنية حسنة وقد أسيء استغلال هذا الاجتماع. السؤال المطروح ماذا وراء هذا التعديل أو التصويب في الموقف التركي حيال حرب غزة؟ ولماذا أقدم أردوغان على إدخال تعديلات على موقفه؟ في تقديرنا أن هناك ثلاث أسباب وعوامل أساسية. أولاً، التحول الذي طرأ على المناخ التركي والمزاج الشعبي العام بعد التصعيد الإسرائيلي ردا على هجمات حماس. حصل هذا التحول وانتقل الموقف الشعبي في تركيا إلى التنديد بالهجمات الإسرائيلية وبسياسة العقاب الجماعي في غزة بخصم المستشفيات والمدارس ودور العبادة، وحيث بدأ جليا أن إسرائيل لا تقوم بعملية عسكرية وإنما بعملية تدمير وتهجير وإبادة في غزة. هذا التحول في المناخ العام التركي حمل إسرائيل على سحب جميع دبلوماسيها من تركيا لأسباب أمنية، في حين أن البعثة التركية ما زالت في إسرائيل. وإذا كان بإمكان أردوغان أن يتجاهل غضب حركة حماس عندما دعاها إلى ضبط النفس وانتقد قتلها للمدنيين الإسرائيليين، فإنه لا يستطيع تجاهل الغضب الشعبي التركي والاستياء الذي ساد في أوساط حزبه ولا الشركاء في الائتلاف الحاكم، فسارع إلى استيعاب الوضع عبر التنديد بوحشية إسرائيل وأيضا إلغاء زيارة كان يخطط للقيام بها إلى تل أبيب وتعليق قدرة التعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة. السبب الثاني هو استياء أردوغان من تجاهل أمريكا والغرب بشكل عام لدوره وعدم إجراء أي تواصل وتنسيق معه بشأن الوضع في غزة، مع أن أردوغان كان عرضا منذ اليوم الأول لعملية طوفان الأقصى التوسط في مسألة الإفراج عن الرهائن لدى حماس، لكن الدور التركي لم يؤخذ به على محمل الجد وليس موجودا إلى الآن، ويبدو أن الدور القطري هو المفضل عند الأمريكيين على سبيل التوسط في موضوع الرهائن ومتابعة هذا الملف. وحتى فكرة أن تكون تركيا من ضمن دول معنية لاحقا ضامنة للحل في غزة وأن تكون الضمانة التركية المصرية القطرية في غزة على غرار الضمانة التركية اليونانية البريطانية في قبرص، حتى هذه الفكرة ما زالت غير واضحة لناحية تكون تركيا واحدة من هذه الدول الضامنة أم أن لا دور لها في المستقبل ولا تستطيع أن تلعب هذا الدور طالما أنها أصبحت في موقع الطرف والمنحاز إلى حماس. السبب الثالث بالتأكيد العلاقة الإيديولوجية التاريخية بين أردوغان وحزبه العدالة والتنمية حزب الإسلامي من جهة وحركة حماس من جهة ثانية. رغم ما ارتكبته حماس من أخطاء، من المستبعد جدا أن نقطع أردوغان علاقته معها وأن يتوقف عن التعاطف مع قضية حماس التي هي جزء يتجزأ من تنظيم إخوان المسلمين العالمي. أردوغان يقرر اليوم ما قاله في العام 2018 مخاطبا نتنياهو: حماس ليست منظمة إرهابية والفلسطينيون ليسوا إرهابيين، إنها حركة مقاومة تدافع عن الأرض الفلسطينية ضد قوة محتلة. هذا النهج لا يعكس عقلية جديدة اكتسبها أردوغان بشأن حماس، بل تمثل هذه الجماعة من وجهة نظره جوهر حركة التحرير الفلسطينية، وهي تعكس عموما نهج الإسلاميين أطراف في التعامل مع الصراع العربي إسرائيلي. وتعلم أردوغان هذه الأفكار عن الصراع وقد عبر عن أرائه أراء معادية للإسلامية وإسرائيل بكل حرية قبل أن يصبح رئيس تركيا. بدل إدانة حماس وإبعاد نفسه عنها، يحرص أردوغان مجددا على التضحية بمصالح تركيا الاستراتيجية خدمة لقناعاته الإسلامية، فقد سبق وألمح إلى احتمال إطلاق أسطول مساعدات آخر إلى غزة، وأعلن أنه ينوي تنسيق رده على العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة مع نظيره الإيراني الرئيس إبراهيم رئيسي. كل هذه التطورات تحصل فيما تتساءل حكومات أوروبية بشكل خاص عن نطاق تورط إيران في الأحداث الأخيرة. من خلال اختيار هذا المسار يتصرف أردوغان مجددا بطريقة تؤكد عمق شكوك الغرب بشأن ميوله الحقيقية.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
صدر العدد 22/100 20/2023 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه غلاف العدد: حرب غزة في عالم أصم، فيه تحقيقات وتقارير حول مجمل التطورات الميدانية والسياسية والمواقف الإقليمية والدولية من هذه الحرب وتقويم المرحلة المقبلة. ماذا تعرف عن غزة؟ من هي كتائب القسام؟ ماذا يحدث في حرب القطاع والأصداء الدولية ومآل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟ المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء البيسري من نقابة المحامين: ما من قوة في مقدورها مس كياننا ووجودنا. وزير الخارجية والمغتربين عبدالله أبو حبيب: ما يعنينا كحكومة إبعاد الحرب الجارية عن لبنان. النواب فادي علامي، ميشيل موسى وبلال عبد الله يتحدثون عن دور المجلس النيابي في مواكبة الحرب على غزة، والباحثان العسكريان العمدان هشام جابر وناجم لاعب يعرضان التداعيات. وزير الاقتصاد أمين سلام يتحدث عن خطة الطوارئ الحكومية لمواجهة الحرب. حوار مع النائبة عناية عز الدين حول دور لبنان في أعمال قمة التنمية المستدامة. حديث مع وزير العمل مصطفى بيرم يتناول ملف النازحين، سوق العمل، خطط الوزارة والعلاقة مع المنظمات الدولية. الباحث محمد شمس الدين، 48% من المقيمين غير لبنانيين والنسبة إلى ارتفاع. الأمن العام تنشر نص مذكرة التفاهم الموقعة بين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والأمن العام عام 2003. الشغور في سدة الرئاسة يطوي سنته الأولى في ظل عجز داخلي. الأمن العام تواكب معرض لبنان الدولي للكتاب، مشاركة خارجية وإقبال من كل الأعمار. إلى الأبواب الدائمة في إحصاءات الشهر والوثائق المزورة، الفنون والثقافة، الرياضة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على موقع الأمن العام www.general-security.gov.lb.
النزوح السوري مشاكل وحلول، محاضرة في بيت المحامي، اللواء البيسري، ما من قوة في مقدورها أن تمس كياننا ووجودنا. هذا العنوان بقلم داود رمال في مجلة الأمن العام. دائما علت الأصوات مطالبة الجهات الرسمية اللبنانية بالخروج أمام الرأي العام اللبناني ومكاشفته بحقيقة النزوح السوري في لبنان. لم تجد هذه الأصوات الأذان الصاغية، إنما استمعت فقط إلى جدل عقيم وآراء متضاربة وطروحات غير قابلة للتنفيذ، والتي زادت القلق وحولته إلى خوف حقيقي مما يرسم للبنان في زمن تغيير الخرائط على مستوى المنطقة والعالم. للمرة الأولى يخرج مسؤول رسمي يتحدث بجرأة غير مسبوقة عن حقيقة النزوح السوري، متناولا الحقيقة بالأرقام والوقائع، ولم ينحو إلى أسلوب النق، إنما ضخ دفعات من الأمل المبنية على رؤية وعلم، طارحا الحلول القابلة للتنفيذ وواضعا الإصبع على الجرح. هذا ما فعله المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في نقابة المحامين في بيروت عندما حضر حول النزوح السوري مشاكل وحلول في قاعة غصت بحضور وزراء ونواب وسفراء عرب وأجانب وقضاة وممثلي القادة العسكريين والأمنيين ونقابيين ومحامين وإعلاميين ومهتمين. النشيد اللبناني ونشيد الأمن العام ونقابة المحامين افتتاحا، ثم كانت كلمة لنقابة المحامين ألقاها المحامي فادي مسلم مقدما عرضا تاريخيا للنزوح السوري منذ بدء الأزمة في سوريا حتى وقتنا الحاضر. قال إن الفئة الجديرة بالحماية من النازحين هي التي تهجرت منذ العام 2011 وإلى العام 2015. أما ما بعد هذا التاريخ فإن النزوح السوري إلى لبنان أصبح بدواعي اقتصادية وعمل ولا ينطبق عليه صفة النازح. ثم توجه إلى اللواء البيسري بالقول: يقولون لكل مرحلة رجالها، أنتم تقولون إنه رجل هذه المرحلة. شعاره المهم أن نحافظ على بلدنا. إذا أردت أن تعطي هذا الرجل عنوانا جامعا فماذا عساك تختار؟ مؤسستي، مثقف، حاضر بقوة، مسؤوليات استطاع حملها دون تعب أو كلل، رصين، شجاع. لا تجافي الحقيقة عندما تقول أن هذه العناوين تصح لكنها لا تفي بشروط العنوان الجامع. إنه المؤمن بالله وبالدستور وبالقانون، داعم المؤسسات الدستورية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية. إذا رغب شخص أن يوجه إليه اتهاما فلا يمكن أن يتهمه وبعدل إلا بالالتزام والإقدام والرسانة والمسؤولية. ثم تحدث نقيب محامي بيروت ناظر جاسبار مرحبا باللواء البيسري الذي أثبت في خلال مسيرته العسكرية أنه رجل دورة بامتياز، يعمل بشفافية ومنهجية وجدية بعيدا من مصالحه الخاصة، وهو الذي يعلم جيدا أن من يمشي على الطريق الصحيح يكون بمنأى عن الانتقادات ومحل تقدير لدى الجميع يرفعه إلى أعلى المناصب. كل ذلك دون أن ننسى دور الأمن العام والمهام المنوطة به، وهو من المؤسسات النادرة في لبنان التي تعمل بمنهجية وجدية. اللواء البيسري افتتح محاضرته بالقول: باسم الحق والعدالة والقانون أبدأ، يغمرني الاعتزاز وأنا أقف على منبر من منابر الوطن، وفي صرح عريق كعراقة لبنان الضرب جذوره في أعماق التاريخ الذي لطالما كان منارة الشرق وملتقى الحضارات، تماما كنقابتكم التي أخذت على عاتقها مهمة الدفاع عن الوطن وكانت ملاذا للمظلومين بالرغم من قساوة الظروف. اللواء البيسري قدم رؤية الأمن العام فقال: بإزاء الواقع الصعب نحن أمام فرصة، فإما أن نستفيد منها وإما أن تستفيد هي منه، وما مجيئي إلى هذا الصرح إلا لأن صوت القانون أقوى، ما يعطيني زخما لعرض رؤية وتصور الأمن العام لأسس معالجة ملف النزوح السوري التي ترتكز على وضع استراتيجية شاملة حول النزوح تتفرع منها استراتيجيات جزئية تقارب الأزمة من كافة جوانبها الأمنية السياسية الاقتصادية والاجتماعية الإنسانية والحوكمة، وتضع حلول مع آليات تنفيذية عبر تنسيق الجهود بين كافة الوزارات المعنية والأجهزة الأمنية والعسكرية والمحلية وإشراك كافة القوى الحية في المجتمع بخاصة، وأن لملف النزوح أبعادا محلية وإقليمية ودولية. هذه المقاربة الشاملة للنزوح السوري كمشاكل وحلول ضمن العدد الجديد لمجلة الأمن العام، العنوان بالعريض النزوح السوري مشاكل وحلول، محاضرة في بيت المحامي اللواء البيسري، ما من قوة في مقدورها أن تمس كياننا ووجودنا. الآن إلى مكتبة العميد، وفيها قصة جديدة من لبنان، وعنه يوقعها العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
في مكتبة العميد قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه، مع العميد الركن أدونيس نعمي.
رح نحكي اليوم عن الموسيقار اسكندر شلفون. هذا ما كتبه المؤرخ جوزيف نعمي سنة 1991. يسرنا كما يسر كل لبناني أن يكرم الأديب أو الفنان أو الشاعر أو السياسي النابغ أو المبرزون في مختلف الفنون الإنسانية، ولا سيما في الظروف الطارئة أو بمناسبة مرور عشرات السنين على ممارسة الواحد منهم حرفته أو مهنته أو صناعته في خدمة الوطن والإنسانية جمعاء، وذلك بإقامة حفل التكريم له ومنحه الأوسمة أو تشييد نصب تذكاري له. وقد جرى مثل ذلك للمطرب الكبير ذي الصوت الفضي والألحان الشجية والأناشيد الوطنية والدينية في الوطن الأم وفي المهاجر وديع الصافي. ونود أن نقول أن هذا الموسيقار ليس وحده في هذا الميدان، فقد سبقه وعلى قدر كبير من الفن اسكندر شلفون، وهو موسيقي نابغة منسي. ونأمل من لبنان حكومة وشعبا أن يكرمه ولو بعد أكثر من نصف قرن على وفاته، ليجاري لبنان البلدان المتحضرة في هذا المجال. من هو اسكندر شلفون؟ اسكندر شلفون ولد في القاهرة سنة 1881 من أبوين موسيقيين. والده بطرس كان من كبار موظفي المالية المصرية، وأمه لطيفة نعمة. تلقى مبادئ النوتة والسولفيج في مدرسة الفرير في مصر، وظل يتدرج في الفنون الموسيقية حتى بلغ أسمى درجات هذا الفن. فتقبلته بعض النوادي الموسيقية في لبنان والخارج، وأسس سنة 1919 مدرسة روضة البلابل الموسيقية، ثم أبدلها من بعده باسم المعهد الموسيقي المصري، ثم أنشأ مجلة روضة البلابل الموسيقية، ونشر فصولا من كتاب الموسيقى للفارابي، وألف كتبا عدة في العلوم الموسيقية، منها الموسيقى، العود، العلامات الموسيقية، تاريخ الموسيقى، تاريخ المدرج الموسيقي وأسماء مفاتيحه، وعالج غير ذلك من الأمور المتعلقة بالموسيقى، وترجم عن الفرنسية كتاب وصف مصر تأليف فيلوتو الذي وضعه في عهد الاحتلال الفرنسي لمصر بأمر نابليون. له بحوث ونشاطات أدبية أخرى. والموسيقى سليم الحلو في مجلة الأديب لشهر 1973 شهر آب مقال مطول عن هذا العالم الموسيقي الرائد والأديب الذكي والشاعر اللطيف، وعن تأليفه الموسيقية والأدبية وأناشيده الملحنة ورحلاته، وهو والد السيدة زوجة ألبير أديب صاحب مجلة الأديب المتوفي خلال الحرب اللبنانية. ومن ألحانه الفائزة بالجوائز أناشيد أملك يا مصر، ليحيى الملك، مارش فؤاد الأول، نشيد مصر الأعظم، نشيد المقطم، إلى غير ذلك من الأناشيد والبشارف. أما موشحاته وأدواره فهي توشيح أيها الثاقي، كل بدر لاح، لي حبيب، رايح لفين، طلع البدر علينا من سنيات الوداع، وقصيدة أيها القمر المطل، وتغريده هي الليلة أقابل محبوبي، يا زهرة الأزهار، يا عيون حبيبي، والحظ في يد القدر. وفي الأديب 1969 مقال آخر عن هذا الفنان بقلم الأولى يوسف، عنوانه اسكندر شلفون موسيقي وأديب منسي. ومن مظالم القدر أن ملهى كوكب الشرق في بيروت انهار يوم 14 آذار 1934، فقضى هذا العالم الموسيقي تحت أنقاضه عن 53 سنة من العمر. ونحن ويقول والدي جزاف نعمي، ونحن كنا من شهود هذا الحادث الأليم. ومنذ مدة فجع العالم العربي بموسيقى كبير شنف أسماع الناس وحرك المشاعر بأنشاده وألحانه عشرات السنين في حفلات شائقة وأفلام وتسجيلات رائعة، هو المرحوم محمد عبد الوهاب. وقد جرى له مأتم عسكري لم يجري مثله إلا لفرانة مصر، رحمه الله وطيب ثراه.
كان هذا العميد ركن المتقاعد أدونيس نعمي.
أمنك بأمان.
بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من أمنك بأمان، وكان فيها فوهة البركان التي نقف عليها جميعا، بقعة صغيرة ومجازر كثيرة، الجغرافيا السياسية والعسكرية لقطاع غزة، نافذة دولية على حرب مفصلية، النزوح السوري مشاكل وحلول، اللواء البيسري ما من قوة في مقدورها أن تمس كياننا ووجودنا، وفي مكتبة العميد قصة جديدة من لبنان. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة التي تأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات المخرج الجعطي وتحيات خلدون زين الدين أعدادا وتقديما. اللقاء يتجدد معكم الأسبوع المقبل. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.